إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. يقول أنس: فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، أو في رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث وأربطه بالأحداث السابقة باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة للهجرة، مكث عليه الصلاة والسلام في المدينة قرابة شهر، ثم أمر الصحابة بالتجهز لغزو اليهود في خيبر، لأنها صارت وكرا يتآمرون فيها على الدولة الإسلامية الناشئة. بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتجهز، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه. من تجهيزه لنفسه أنه طلب من الصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري أن يختار له غلاما حتى يخدمه أثناء سفره إلى خيبر، فاختار له أنس بن مالك ابن امرأته، ابن زوجته أم سليم. وكان أنس أصلا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في إقامته وفي حضره، فاختاره أيضا أبو طلحة ليخدمه في سفره. أنس يقول: أثناء السفر كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ بالله من هذه الأمور الثمانية: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وبينا إخوة الإسلام أن النبي استعاذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور لما فيها من ضرر جسيم على حياة الإنسان، فإنها تنكد عليه عيشه وتنغص عليه حياته. تكلمنا عن أربعة أمور، منها عن الهم والحزن وعن العجز والكسل، واليوم نستعين الله تعالى في الكلام عن أمرين آخرين وهما البخل والجبن. البخل والجبن، ما هو البخل وما هو الجبن؟ البخل إخوة الإسلام هو الحرص على المال والتعلق به وعدم الإنفاق حتى في الأمور الواجبة على الإنسان أن ينفق فيها، لا ينفق، هذا البخل. أما الجبن فهو الحرص على الحياة والتعلق بها وعدم الإقدام ولا المخاطرة حتى في الأمور الواجب على الإنسان أن يقدم فيها وأن يخاطر. هذان الخلقان البخل والجبن ذمهما النبي صلى الله عليه وسلم أشد الذم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. يقول عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أي يقول عليه الصلاة والسلام: شر الصفات في الرجال، مش في النساء، في الرجال صفتان، شر الصفات في الرجال صفتان: أن يكون عنده الشح الهالع والجبن الخالع. شوين الشح الهالع أي يكون شديد البخل، شح البخل الشديد الهالع الشديد. الله تعالى في القرآن ذكر الهلوع وعرفه، يقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أي الإنسان بطبعه خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسته مصيبة فدائما لا صبر عنده، يجزع أي لا يصبر. وإذا رزقه الله مالا يمنعه، وإذا مسه الخير منوعا لا ينفق منه شيئا. فهذا الشح الهالع إنسان يكون شديد البخل. أما الصفة الثانية الذميمة قال وجبن خالع، أي جبن شديد، بحيث عند أول رشفة أول خوف أول خطر أول دكة أول صوت ينخلع قلبه من الخوف، جبن خالع. فهاتان الصفتان ذمهما النبي صلى الله عليه وسلم، البخل والجبن. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري ولكن في كتابه الأدب المفرد وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن جابر رضي الله عنه يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، وبنو سلمة هم بطن من بطون الأنصار، وجابر رضي الله عنه راوي الحديث ومنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما التقى ببني سلمة من الأنصار سألهم من سيدكم، والظاهر هذا كان أول قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام. فقال له من زعيمكم؟ كان كل قبيلة لها أمير لها زعيم لها رئيس. فقال من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا جد بن قيس على أن نبخله. قالوا زعيمنا ورئيس عشيرتنا ورئيس قبيلتنا اسمه الجد بن قيس. وقالوا يا رسول الله ما نعيب عليه شيئا إلا أنه شيء فيه عيب وهو أنه بخيل. قالوا جد بن قيس على أن نبخله. فبماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال وأي داء أدوى من البخل؟ أنه بس هذا العيب فيه؟ قال هل هناك علة أعظم في الرجل من هذه العلة؟ هل هناك داء أشد في الرجل من هذا الداء؟ قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. يقول عليه الصلاة والسلام ما دام أنكم تبخلونه أي تتهمونه بالبخل فلن يكون سيدا عليكم، لأن هذا مرض شديد خاصة في الرجال. قال غيره عليه الصلاة والسلام، قال سيدكم عمرو بن الجموح مش الجد بن قيس. هذا في ذم البخل. لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل والجبن؟ لماذا استعاذ منهما؟ قال اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن. يعني يا إخوة الإسلام هاتان الصفتان فيهما ضرر شديد على حياة الناس وعلى دينهم، على دينهم وعلى دنياهم. وأبدأ ببيان ضرر أو مضار البخل في حياة الناس. مضار البخل، تعلمون إخوة الإسلام أن الإنسان عليه التزامات وحقوق نحو الآخرين، فإذا لم يوفي بها ينبغي أن يوفي بها، حقوق مالية نقصد بالحقوق هنا حقوق المالية، فإذا لم يوفي بها انتشر الفساد في الأرض. وأبين بعض الأمثلة على ذلك. أول شيء الإنسان عليه التزام نحو نفسه، التزام مالي نحو نفسه، وأبين هذا المعنى بحديث رواه الإمام النسائي وصححه شيخنا الألباني كما رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. يعني الإمام البيهقي عنده زيادة في هذه الرواية. الحديث رواه البيهقي عن الصحابي أبي الأحوص الجشمي رضي الله عنه، يقول أبو الأحوص أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، إن جئت بثوب بالي ثوب رث ثوب مهترئ ما يعني ما هو فرنجات. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألك مال؟ النبي شافه بثياب تعبان جدا قال له ما عندك مصاري؟ والمال يا أخي الإسلام في الإسلام يطلق على أكثر معنى النقد، أكثر معنى المصاري، يعني كل شيء له قيمة يسمى مالا في الشرع. السيارة مال، الأرض مال، البيت مال، كله يسمى مالا في عرف الإسلام. فالنبي سأله عليه الصلاة والسلام قال ألك مال؟ ما عندك مصاري؟ عندك أموال؟ فقال نعم. قال من أي المال؟ من أي أنواع المال؟ نقود ولا أراضي ولا مزارع ولا شو عندك؟ من أي المال؟ قال من كل المال، أنا الله رزقني من كل المال. قد آتاني الله من الخيل والغنم والإبل والرقيق. إن قال له الرسول عندي كثير أشياء، أموال كثيرة، عندي من الخيول ما لا يحصى، عندي من الإبل، عندي من الغنم، عندي من العبيد، الرقيق العبيد. فهنا عاتبه عليه الصلاة والسلام أنه عندك كل الأموال ولبس ثوب فرنجان. فقال له صلى الله عليه وسلم: فكل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال له: يا عبد الله، ما دام عندك كل هذه الأموال، ليش لا تنفق على نفسك؟ ليش ما تأكل؟ ليش ما تشرب؟ ليش ما تلبس الثياب الجديدة، الثياب النظيفة، الثياب الجيدة؟ يقول: الله تعالى يحب من عبدي إذا أنعم عليه بالمال أن يرى أثر هذه النعمة علي، يعني أن يظهرها ما يكتمها. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فهذا التزام الإنسان نحو نفسه، يكرم نفسه. البخيل لا يكرم حتى نفسه. هذا الالتزام الأول. التزام آخر أهوة الإسلام، التزام الإنسان نحو زوجته وأولاده. في حديث رواه أبو داود صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، أمر الناس أن يتصدقوا. ففي رجل من الجالسين أراد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يستفسر، قال: يا رسول الله، بدي أتصدق، عندي دينار، على من أنفقه؟ إن على مين أتصدق به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. أول شيء ابدأ بنفسك، ما تبخل عليها. فقال الرجل، نفس الرجل، قال: يا رسول الله، عندي آخر، عندي دينار ثاني. قال: تصدق به على ولدك، على أولادك. قال: عندي آخر، عندي دينار ثالث. دينار كان له قيمة في وقتهم، يعني المعزية كان حق دينار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، معزية. فقال: عندي آخر. فقال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. لا، يعملها سيري النبي، فصل له حياته عليه الصلاة والسلام. خلص، قال له: أنت أبصر بحياتك، بس الواجبات ذكرها له عليه الصلاة والسلام. تنفق على نفسك، على زوجتك، على أولادك، على من ترعاهم في بيتك، ثم بعد ذلك تنظر في أمورك. فإذا الإنسان بخل في النفقة على زوجته وعلى أولاده يعرضهم للضياع، لأن بيصيروا يتطلعون إلى ما عند الجيران. الزوج عنده مال بس لا ينفق عليهم، يطلعوا على بيوت الجيران، بيصير يحسدونهم، أو ممكن يمدون أيديهم بالسوء إليهم، يسرقونهم. لذلك في حديث أصله عند مسلم رواه أبو داود وصحه شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أي من أعظم الإثم عند الإنسان أن يضيع من وكله الله بالإنفاق عليهم، أن يضيع من يقوت، من تلزمه نفقتهم. يعني عندك أولاد وعندك زوجة وعندك مال، ليش لا تنفق عليهم؟ إذا ما أنفقت تضيعهم، تعرضهم للضياع. هذا من الالتزامات المالية. أيضا التزام يا أخوة الإسلام نحو الأقارب، خاصة إذا كان الإنسان ميسورا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، ولكن أنا أسوق رواية الإمام البيهقي في شعب الإيمان لأنه فيها زيادة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح والبخل، إياكم والشح والبخل، فإنه دعا من قبلكم إلى أن يقطعوا أرحامهم فقطعوها، ودعاهم إلى أن يستحلوا محارمهم فاستحلوها، ودعاهم إلى أن يسفكوا دماءهم فسفكوها. يقول صلى الله عليه وسلم: انتبهوا من البخل، فيه مفاسد عظيمة في حياتكم، مفاسد عظيمة. يقول البخل يدفعك إلى أن تقطع الرحم مع أقاربك. إذا طلب منك القريب مساعدة وعندك مساعدة وأولى من الغريب، أولى من الغريب، فساعده. إذا ما ساعدته بصير جفاء بينك وبينه، وهذه قطيعة الرحم. وأيضا يقول: دعاهم إلى قطيعة الرحم البخل فقطعوها، ودعاهم إلى أن يستحلوا المحارم. شو يعني يستحلوا المحارم؟ يعني إنسان بسبب بخله بصير يخوض في البيوع ولو فيها حرام، بحلال أو بحرام، ما بقى يفرق معه. بيع محرم يخوض فيه، ربا يخوض فيها، غش، احتكار، نجش، إلى آخر كل البيوع المحرمة يستحلها بسبب بخله. يقول إن من كان قبلكم دعاهم أي البخل إلى أن يقطعوا أرحامهم فقطعوها، وإلى أن يستحلوا محارمهم أي يستحلوا ما حرم الله من البيوع فاستحلوها، ودعاهم إلى سفك دمائهم فسفكوها. بتلاقي دائما عم تسمع القصص، اختلفوا على الورثة، قام الأخ قتل أخاه، هذا بسبب البخل والحرص، دعاهم إلى أن سفك الدم فسفكوا الدماء. فالإنسان عليه التزامات كثيرة عليه أن يؤديها، وإلا ضيع أصحاب هذه الحقوق، ضيعهم. وأيضا إذا كان الإنسان ميسورا عنده النصاب من الزكاة، عليه زكاة يدفعها، وهذه الزكاة لها مصارف، من مصارفها الفقراء ومن مصارفها الجهاد في سبيل الله. أنا بس ذكرت هذين لأبين ضررهما. إذا الإنسان بخل بزكاة ماله على الفقراء فهذا يؤدي إلى ازدياد الحقد في المجتمع، بيصير فقير يحقد على الغني، وبيصير في بغض، ممكن بعد ذلك إذا فلت الأوضاع الأمنية يهجم الفقراء على الأغنياء، فهذا فساد في المجتمع كله بسبب البخل. وأيضا إذا بخل الناس بالإنفاق في وجه الجهاد في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله، يؤدي هذا إلى ضعف الإسلام، ضعف الدين، وإلى استباحة حرمات المسلمين. لذلك الله تعالى حض الناس على الإنفاق خاصة في سبيل الله. كان شيخ الإسلام تيمية يقول أنه في سبيل الله يقصد بها الجهاد، إذا ورد في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله. يقول تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالإنسان إذا ما أنفق المسلمون في مساعدة المرابطين والمجاهدين فأولئك بيتخلوا، لكن احنا عم نضحي كرمال هذا الدين، كرمال المسلمين، كرمال أعراض. إذا الناس ما ساعدونا خلاص يصطفلوا، خلي الأعداد يستبيحوا حرماتهم. هذا شيء من مضار البخل. نأتي إلى مضار الجبن. الجبن إسا أشد في الرجل من البخل يا أهل الإسلام. من مدار الجبن أنه المسلم، الإنسان المسلم مأمور في حياته إذا رأى المنكر أن ينكره، إذا رأى المفاسد أن يبينها، إذا كان في كلمة حق يقولها، هذا مأمورون نحن به. طيب إذا الإنسان الناس بسبب جبنهم تركوا قول الحق وشهادة الحق وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا يعم الفساد في البلاد وتخرب البلاد. بيشوف إنسان يجاهر بالزنا، يجاهر بشرب الخمر، يجاهر ما قاله قلب يحكي معه كلمة، هذا الجبن. فهنا يتجرأ المفسدون وينتشر الفساد، والله تعالى والرسول يبين أنه إذا الفساد انتشر وظهر وأعلن به ولم يستطع أهل الإصلاح أن يمنعوه فالعذاب يعم الجميع. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصحه الألباني وكمان رواه الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم إذا كان في كلمة حق أن تخافوا من قولها، إياكم تخافوا من الناس. ألا لا تمنعن أحدا منكم هيبة الناس، لا تمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. في رواية الإمام أحمد ماذا يقول فيها عليه الصلاة والسلام؟ يقول فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يقول لهم إذا قلت كلمة الحق ما تظن أنك تموت قبل أجلك، فكلمة الحق لا تقرب أجلك، ولا تظن أن كلمة الحق ستقطع رزقك. ما قال لي قال له بكرة بكحشني الوظيفة، فإنه أي كلمة الحق لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أي قولوا الحق ولا تبالوا ولا تخشوا في الله لومة لائم. طيب هذا من الأمور المسلم مأمور بها والمسلمون مأمورون بها. أيضا المسلمون مأمورون أن يدافعوا عن حرمات، إذا استبيحت بلاد الإسلام الناس يقفوا دفعوا عن هذا الدين، إذا ضعفوا وجبنوا استبيحت البلاد. يقول تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الله تعالى يقول ما لكم تجبنون، ما بتدافعوا حتى عن أطفالكم عن نسائكم، تجد من يعذبهم يضطهدهم، أنتم ما تجرؤون حتى أن تواجهوا. فإذا إذا جبن الناس أدى إلى مفاسد عظيمة، انتشر المنكر في حياة الناس وأدى إلى خراب البلاد واستبيحت البلاد من قبل أعداء الإسلام. هذا شيء يا أخي الإسلام من مضار الجبن والبخل في حياة الإنسان. الإنسان إذا كان ابتلي بالجبن والبخل تفسد حياته، غير موضوع الآخرة شو له عند الآخرة، تفسد حياته. يعني البخيل لا يتمتع بماله، يجمع المال ثم يخبئه ثم يموت ولم يتمتع به، ويأتي ورثته فيبالغون في إنفاقه بسرف. وأما الجبان فلا عيش له، ما بيشرب طعم الحياة، بيدلوا خوف من كل شيء، إذا حكى كلمة بيخاف، إذا شاف واحد بيخاف، إذا وين حياة هذا؟ ما له حياة. لذلك النبي استعاذ بالله من البخل والجبن، لأن في ضرر في حياة الإنسان، يعكرون صفو الحياة. هذا بالنسبة للإنسان الفرد. أما بالنسبة للأمة موضوع مختلف، إذا الأمة ابتلي رجالها بالبخل والجبن انتهت الأمة، انتهت الأمة. تقول كيف تنتهي الأمة؟ بدي أبين هذه مسألة بعض التفصيل يا أهل الإسلام. إخوة الإسلام، لما الإسلام جاء إلى الجزيرة العربية وبعد ما آمن أكثر العرب، طبعا بعد حروب وغزوات وجهد وجهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مهم أكثر العرب دخلوا في الإسلام. هنا في غضون 20 سنة اختلفت حياة العرب وتغيرت، تغيرت حياتهم 180 درجة، رأسا على عقب. بعد ما كانوا قبل الإسلام أمة فقيرة، حفاة عراة جياعا، يأكلون الميت ويشربون الدم، بعد 20 سنة صار عندهم كنوز كسرى وقيصر. بعد ما كانوا قبل الإسلام متفرقين مشرذمين، ما لهم رأس يجمعهم، بعد الإسلام صاروا قادة، قادة الفتوح، فتحوا البلاد، فتحوا العالم، وصاروا صفا واحدا. قبل الإسلام كانوا لا يحكمون إلا مضارب خيامهم، بعد الإسلام حكموا من الصين إلى الأندلس. طيب شو اللي تغير في حياة الناس 20 سنة؟ شو اللي تغير فيهم في حياتهم حتى انقلبت حياتهم رأسا على عقب، من ذل إلى عز، من فقر إلى غنى، من تشتت إلى وحدة؟ شو اللي تغير في حياتهم؟ هل إنه اكتشفوا سلاحا متطورا؟ ما حصل هذا، السلاح اللي كان معهم بقي نفسه. طيب هل تغير الجيل؟ ما جيل من الخانعين، وجيل من كما يسميهم جيل النكبة والنكسة، وجاء جيل جديد في دم قوي كمان، ما نوسع الكلام. نفس الرجال الذين فتحوا الشرق والغرب وفتحوا الشام والعراق، هم نفسهم اللي كانوا حفاة عراة جياعا يتقاتلون لأتفه الأسباب، نفسه. ما تغيرت الناس، لا السلاح تغير ولا الرجال تغيروا. طيب شو اللي تغير في حياتهم؟ هنا النقطة، شيئان تغيروا في حياة الناس. أول شيء العقيدة، جاء الإسلام صحح عقيدتهم، وهذا موضوع طويل ما فينا الآن نستعرضه. الأمر الثاني، الإسلام هذب أخلاقهم، وخاصة هذان الخلقان البخل والجبن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم بخلاء جبناء فغير أخلاقهم، غيرهم إلى كرماء وإلى شجعان، فتغيرت حياتهم. اللي كيف يعني بخلاء وجبناء؟ شوف من بخل العرب قبل الإسلام في جاهليتهم، إنه أحدهم كان إذا ولد له أولاد خاصة البنات كان يدفنها وهي حية، ما بس من أجل العار، انتبهوا، بس من شان خوف العار منها. حتى بيقول لك يا أخي كيف بدي هالبنت اللي أنفق عليها، من الصغر للكبر بنفق 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 بنفق، وبيجي بعدين واحد غريب بياخذها وبيروح، شو استفدت منها؟ شو استفدت؟ بيقول لك خليني وفر علي أكل وشرب وبيدفنها وهي حية. لذلك الله ذكر هذا في القرآن، يقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال ما تقتلوا أولادكم خوف الفقر، خوف أن يأكلوا معك، قتلهم خطأ كبير. وفي الحديث رواه البخاري ومسلم يقول في عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي ذنبي عند الله أعظم؟ قال أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الأعظم ذنب عند الله بعد الشرك أن تقتل ولدك، أن تقتل بنتك من شان ما تأكل لقمة معك. هذا أعظم ذنب عند الله، هذا كانوا يفعلونه. ألا يدل هذا على بخلهم؟ تويل يدل على جبنهم، أنه ما كانوا أصلا يفكرون العرب في قتال الفرس والروم. حتى ملك الفرس مرة بهدلهم لما خرج المسلمون إلى قتال، قالوا أنتم ما كنتم تجرؤون أصلا، أي لا تفكرون بقتال الفرس، كنت تعلمون من نحن بالشدة والبأس والهيبة. فجأة ما في 20 سنة إلا رأيت نفس هؤلاء الرجال البخلاء الجبناء يقفون أمام ملك الفرس ويقول له خالد بن الوليد لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. من اللي غيرهم؟ الله. ثم تربية رسوله صلى الله عليه وسلم، رباهم عليه الصلاة والسلام، رباهم لهم بخل لا يزيد في الرزق والجبن لا يقصر من العمر. تغيرت حياتهم، تغيرت أخلاقهم، تغيروا إلى كرماء شجعان. حينئذ غير الله حياتهم، انقلبوا من زلة إلى عزة، ومن تفرق إلى توحد. بدي أضرب بس مثل واحد حديث حتى أبين كيف النبي كان يؤثر عليهم على الجزء في تغيير هذين الخلقين بالذات. حديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الإمام الذهبي على تصحيحه عن الصحابي الجليل بشير ابن الخصاصي رضي الله عنه. رجل من العرب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه بشير، يقول بشير عن نفسه، يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام لأبيع على الإسلام. جاء يريد يبيع النبي على الإسلام، يريد أن يسلم. يقول بشير فاشترط عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام شروطا. شو اشترط عليه؟ يقول له عليه الصلاة والسلام بدك الإسلام؟ تقول الإسلام. قال نعم. قال له عد لك، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. ذكروا 6 شروط لبشير. فبشير شوف العرب كانوا صادقين وعلى الفطرة والسجية، فقال له يا رسول الله كل موافق عليه. قال أما 2 فلا أطيقهما، الصدقة والجهاد. قالوا كل اللي ذكرته مستعد له إلا 2، الصدقة ما فيني عليها والجهاد ما فيني عليها. ثم بدأ يبرر لنفسه، قال أما الصدقة فما لي إلا 10 زوج هن رسل أهلي وحمولتهم. قالوا ما فيني أتصدق في سبيل الله ولا زكي. قالوا ما عندي إلا 10 رؤوس من الإبل، ما أملي غيرها، وهي اللي أهلي بيأكلوا منها الحليب واللبن، وهي اللي تحمل علينا، تحملونا وتحمل متاعنا، فشو تقلي تصدق منها؟ ما فيني اتصدق، ما عندي، ما املك في الدنيا سواها. واما الجهاد، قال واما الجهاد فيزعمون انه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، واني اخاف اذا حضرني القتال كرهت الموت وجشعت نفسي. شوف الصدق. قالوا يا رسول الله انا سمعت قبل ما اجي لعندك من المسلمين، سمعت انه اللي بيقاتل وبيفر بالمعركة فالله يغضب عليه، فأنا ما فيني أعيدك بالجهاد لأني خايف إذا صار في قتال وأنا جبان، خايف نفسي تخاف وأفر وأقع في غضب الله عز وجل. فالله رضى عليك، الجهاد عذرني منه والصدقة عذرني منها، ولك مني صلي وصوم وحج قد ما بدك. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا بشير بلا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن؟ كيف فوت على الجنة؟ ما الصلاة منها هالمشكلة؟ كل الناس بيصلوا، بس متى يختبر الإيمان؟ المشقة على النفس، بذل المال. تجي على واحد غني بيصلي كل الليل بتقول له بس ادفع حق الفقير يجمد، هنا يختبر الإيمان بالجهاد والصدقة. فقال له يا بشير بلا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ فهنا قال له بشير، قال أبايعك، أنا أبايعك. يقول فبايعته عليهن كلهن، بيعته على ستة الأركان، ستة شروط اللي اشترطها عليه الصلاة، ومنها الصدقة والجهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية هو إسلام، تربية خلال 20 سنة، ربى أصحابه على الكرم، رباهم على الشجاعة، هذه غيرت أحوالهم، فانتقلوا من أمة تعيسة مفرقة إلى أمة فتحت الأرض. ودليل ثاني، وكان اليوم اللي نعيش فيه الدليل الثاني، أنه تمنحنا وكيف انقلبنا من أمة كانت فاتحة ممكن لها في الأرض، أمة عزيزة، إلى أمة ذليلة مفرقة، ما عندنا شيء. الإسلام المسلمين والعرب ما عندهم شيء، أمة تعد مليار ونص، ما بتسمع إلا كل يوم بالهند عم يندبحوا، بالصين عم يندبحوا، وبالعراق عم يندبحوا، بالشام عم يندبحوا، وما بتطلع بالأخبار عم يندبح المسلمين كأنهم نعاج. طيب شو اللي ابتلانا بهالذل؟ لسنا أذلة، وما في دولة تحكم بالإسلام، كل الأرض دولة تحكم بالإسلام، ما في، بلادنا مستعمرة، الحكام اللي عندنا أخو إسلام هؤلاء أذناب للغرب، الغرب هو اللي وضعهم علينا. إذا بدك تعمل أنت ثورة أو مظاهرة أو انقلاب أو انتخابات، تأتي بحكم لا يرتضون، دغري بينقلبوا عليه. مستعمرون نحن، ما عندنا سيادة، ما عندنا استقلال، ما عندنا قرار، حرية قرار في حياتنا. حتى الحكام والملوك بأي قرار بدون يخدوه، بدون يستأذنوا أمريكا، لك بزراعة القمح يستأذنون، إذا بدون يصنعوا سيارة بدون إذن كل شيء يستأذنون به، إذا بدون يساعدوا المسلمين بدأ إذن. لذلك هالأمة، طيب ليش صرنا هيك؟ لماذا صرنا هكذا؟ نفس القضية، أولئك وصلوا صحة العقيدة وتهذبت أخلاقهم من الجبن إلى الشجاعة، ومن البخل إلى الكرم، نحن انعكسنا، نحن انعكسنا، فسدت العقائد وساءت الأخلاق، وخاصة رجعنا من الشجاعة إلى الجبن ومن الكرم إلى البخل. وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو داود صاحب الشيخ الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أي توشكون يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي عم يخاطب أصحابه، أي بده يجي وقت بتصيروا أنتم مثل الأكلة، مثل السفرة الوليمة اللي كل الضباع تأتي تأكلها، والذئاب والأسود تأتي تأكلها، وليمة مثل الغنمة بيجي الضباع عليها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم أن يأكلونكم ويستحلونكم ويستبيحونكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، مثل الذئاب ما تهجم على الظبي والغزال يأكلونه. فهون الصحابة اللي عندهم صار الكرم والشجاعة تعجبوا، قالوا يا رسول الله ليش ما نصير هيك؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، بسبب قلتنا الناس تستوطي حياتنا ومنصير هيك بسبب قلتنا؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ما نكون قلة، مليار ونص. لك هالمليار ونص لو كم زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بقي في الأرض إلا المسلم، فتحت الأرض كلها. قال له أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ما لكم وزن. ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال لهم أنتم بترجعوا هالانتكاس الكبيرة بسبب الجبن والبخل، حب الدنيا بسبب البخل، كراهية الموت بسبب الجبن. لذلك هذا أمر خطير، تهذيب الأخلاق. شوف بس خلقان تخلى عنهما المسلمون، الكرم والشجاعة، شوف وين انتكست حياتنا. وما في حل يا أخوة الإسلام، نرجع إلا أن نرجع إلى هذه الأخلاق، إلى هذه العقائد، حتى يقام لنا وزن. لأن احنا في لبنان شو بدنا نحكي؟ عم تسمع الأخبار، ما في شيء يطمئن، بتلاقي الكل يحكم في كل شيء، في المجالس النيابية، في الاقتصاد، في النفط، في الغاز، ولا يستشار أهل السنة، بس القرار عند المسيحيين وعند الشيعة. طيب السنة اللي يمثلوا الأكثرية ما لهم قرار، ما أحد يسأل عنهم، ما أحد يسأل عنهم، ليش؟ ليش لا يسألون عنهم؟ ما لهم وزن، ما لهم، ما عندهم قوة، ما عندهم قوة. وإذا أحد قام بده شوي يبرز بعض القوة من أهل السنة، بيجوا نفس أهل السنة بيضربوه، تعودوا على الذل. لذلك الأمة اللي تعودت على الجبن والبخل ما لها حياة، تخسر كل شيء في حياتها. نسأل الله تعالى أن يلطف بحالنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.